كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر إذا كان لا ينتفع به، وإن كان ينتفع به فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخ جلد الشاة الميت ويذبحوه ويكفروه. ثلاثة؟ نعم.
الله
يا
شيخ
حفظكم
الله تجب على كل مسلم بالغ، يعني
لا سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ولكن أهل البيت يكفيهم واحد. لكن إذا كنت عنده في البيت يضحي عنك وعن زوجتك.
أما إذا خرجت ما يضحي عنك.
عن نفسك وعن زوجتك. جميل.
لكن هو واجب يا شيخ إني أضحي
وأصلي. لا قلت لك سنة مؤكدة. وإياك.
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك.
لا شك أنه إذا أمكن النحر في منحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أفضل، لكنه إذا كان في المكان هذا ضرر فينحر في المكان الذي ليس فيه ضرر كما هو معمول به الآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نحرتها هنا، ويشير إلى مكان نحر ومنا كلها منحر. وهل يجوز أن ينحر في مكة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: مكة ومنا واحد، يعني أنه يجوز أن ينحر في مكة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجاج مكة طريق ومنحر. وعلى هذا فلك أن تنحر في مكة. وهل الأفضل في مكة أو في منى؟ عندها أنتها مراتب. المرتبة الأولى منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثاني منى لقوله صلى الله عليه وسلم: ومنى كلها منحر، الثالث مكة. فأيهما أيها أفضل؟ نقول الأفضل ما كان أنفع وأقرب للمقصود. ومعلوم أن مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لا يمكن النحر به، لكن منى في المكان المعد للنحر يمكن، إلا أنه إذا كان نحرك في منى أو ذبح يتضمن التعب والمشقة وعدم التصرف في اللحم كما ينبغي، وفي مكة أهون وتجد فقراء تعطيهم كما تريد، فهنا نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكانه. ولهذا كان كثير من الناس الآن الذين لهم معارف في مكة يوكلونهم لأن يذبحوا هديهم، ويقول: اذبحوا الهدي عنا وادخلوا لنا ما نأكل من هذا الهدي، فيفعل فيحصل بهذا راحة للجميع، ويطمئن الإنسان إلى الانتفاع باللحم كله. نعم. وين في مكة هذا؟ نعم تمام. الأولى أن لا يخرج عن الحرم، الأولى أن لا يخرج عن الحرم، لأن العلماء يقولون إن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم، ولهذا انتبهوا لمسألة فعلها بعض الناس وذهبت عليهم هدرا، ذبحوا في عرب، قالوا لأنه أوسع وأحسن، ذبحوا في عرب وجاءوا باللحم. هؤلاء لا يصح هدي، الهدي حلال يؤكل لكن لا يصح لأنه في غير المكان، وإلا لجاز أن يوصل الإنسان أهله في أقصى الدنيا ويقول اذبحوا هدي عنده. وهذه نقطة يجب التنبه لها. بناء على هذا نقول الذين خلق الحرم في التنعيم يعني خارج الحرم، هؤلاء لا يذبحون هديهم في مكانه، يذبحون في منى أو في أي طريق آخر.
يعني الغيرة بالحق وليس على الإيمان، هل هذا صحيح؟
نعم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يتجاوز حناجرهم، ويقول إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
نعم.
لا ينجح إذا كان على حسب السنة، أما على الهوى لا. ولهذا تجد الآن الخوارج استباحوا دماء الصحابة، استحلوها. ولهذا يقول الشيخ السام أظن أو بعض العلماء هؤلاء استحلوا دماء المسلمين وامتنعوا عن دماء المشركين. أخذنا ثلاث بقوا واحد سليم متأكد يلا لا نبتل لا يكلم يحمل مجال الجادة يأخذ يدا بجنبها ومشي. مع أني أقول لك حسب ما سمعت يقولون إذا خرجت من المجزرة ومعك اللحم لا تقطو خطوات إلا والفقراء كلهم أخذوا منك، أخذوهم منك، هكذا سمعت. وعلى هذا استعن بالله واشلع على ظهرك والدم طاهر والحمد لله.
هذا يعني
شوف
هو
أجيب
الله
الذي يستحق. إيش؟
يعني أكل من كل بعير أكله
رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله، وقد قال الله تعالى كلوا منها. ولهم مثلنا إذا جاء الأمر يقول هو الوجوب والاستحباب كلوا كلوا. والله أنا أرى إن أردت السلامة فخذ ولو في كيس صغير. مع أني قلت في ناس الآن يقولون إن إذا خرجوا من المجزرة ما نمشي خطوات إلا وقد أخذ كله. هذا فعل الرسول اللي أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضع.
باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.
شوف ايش هذا أنا في الحديبية ولا في أي مكان.
يقول سيأتي بعد باب بثمانة. سيأتي بعد باب
ننتظر.
باب نحر الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعتها قياما قال ابعتها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد
عن الإبل الأفضل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة في أي في أي لدين عبد الله مطر لدين الصا اللي تعقل لدين الصا اليسرى ولا اليمنى تأكد اليسرى تقول يا جمعة صحيح اليسرى تقول يا عبد اليمنى محمد وعلى كل حال الذي ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعقل اليسرى من أجل أن يأتيها من جانب الأيمن ويضربها بيده بالحربة وتسقط من هناك ما تسقط عليه لأن المعقولة يكون السقوط من جهه. لكن إذا كان أعصر يعني لا يعرف إلا باليد اليسرى في ناس ما الآن ما يعرفون يأخذون ولا يعطون ولا يرمون ولا بل ولا يقتلون إلا باليد اليسرى أليس كذلك؟ في ناس ما يقتلون إلا باليد اليسرى من؟ مثل من؟ طيب على كل حال هذا الذي لا يعرف أن يعمل إلا باليسرى أيسر له وللناقة أن يأتيها من جانب الأيسر ويعقل اليمنى. نظير ذلك الشاة ترجع على أي جنبين؟ على الجانب الأيسر، الجنب الأيسر، لأنه إذا أرجعها وضع بقدمه على العنق ثم ذبحها باليمنى. طيب، وإذا كان أعصر بالعكس يرجعها على الجانب الأيمن، يعني لا يتسنى له إلا هكذا، فيضع يده رجله على صفحة عنقها ويذبحها. وهنا السؤال، لو أن الإنسان ذبح البعير باركة هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن مثل على السنية، ثم هي على السنية إذا كان الإنسان يعرف كيف ينحرها قائمة، لأن يعني بعض الناس لا يعرفون أن ينحروها قائمة أبدا ولا يستطيعون إلا وهي باركة، هؤلاء نقول بذكوها. طيب هذه واحدة. ثانيا، إذا ذبحنا الشاة هل الأفضل أن نجعل قوائمها تتحرك وتضطرب أو نمسك بالقوائم؟ الأول، خلاف ما يظنه بعض الناس الآن، نقول دعها، اجعل قدمك على صفحة العنق ودعها، لأن إذا قامت تضطرب بقوائمها فهو أريح لها من جهة، وأسرع لتفرغ الدم منها من جهة أخرى، فدعها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن حسب ما نسمع وقد رأينا، تجد يقوم الرجل النشيط يمسك يدها ورجليها ويبرك عليها بروكا، فهذا غلط، هذا غلط. ورأيت بعض الناس إذا أراد أن يذبح يأخذ بيده اليسرى ويلويها على عنقها، على ظاهر العنق، علشان ما تضطرب يدها فتلطخه بالدم، هذا أيضا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم فصل، يعني يمكن بعض الناس يسوون كذا، لكن الأفضل أنك تضع رجلك على العنق، نعم، تذبح. إن صحيح أنه قوي، وبعض الدباحين أيضا ضعيف. نعم.
شيخ الله يبارك فيك، حديث ابن عمر يقول ورأى أن قد قضى طوافه بالحج والعمرة طوافه الأول، يقصد السعي هنا؟
نعم. بارك
الله فيك. بعض يقول إذا ذبح الشاة يعني يسوي لها فرض في يدها ويبدأ في النفخ، ينفخ الجلد حتى تتفرق الجلد عن اللحم، وفي أثناء النفخ يضرب الشاة، فهل هذا
هذه لا تجوز، لا سيما التي تباع، يباع لحمها، لأن هذا النفخ يبث اللحم، وإذا رأى الإنسان قال هذه لحمة سمينة وطيبة، ولذلك يعتبر عندنا غشا. أما إذا كان من أجل أن يسهل الصرف فهذا لا بأس به، ولكنها لا تنفخ إلا بعد ما تموت.
نعم، بعد الموت. لكن شيخ الآن معروف مثلا في بلد البلدان معروف هذا النفخ، يعني يستحيل أن تذبح الآن الشاة هذه البلدان إلا ويعرفون أن الصرف يقوم.
طيب إذا ما صار في غش، ما دام معروفة عند الناس ليس في غش، مع أن تركه أحسن، لأن بعض الناس ما يعرف يسلخ. رأيت يعني رجلا، رأيته بعيني لكن ما شاهدت فعله، في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة والخطبة يذبح 20 شاة قبل الظهر ويتممها كلها، هذا غريب لك. نعم، أنا لو أذبح شاة من صلاة العيد يلا عندنا أذان الظهر، ومع ذلك الجلد ما يستمع من الشقوق. نعم.
هل يمكن أن تحصل في البوية مثلا؟
لا لا لا، هذا علامة مثل وصل التقليد، لا بد من شيء يعلق عليها. فيصل
حفظك الله. بالنسبة للأخ عبد الحفيظ، الآن أكثر الغنم خصوصا اللي في المغرب أو الأسترالية يجي الغزل، غزلها قصير جدا،
نعم،
وإذا صلخوا نفس ما يصلخ في العادة هنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد، فينفخونها حتى ينعزل الجلد ويصل على يعني من كان يصلخ. أنا رأيت هذا بنفسي وهذا موجود في المصالح الحديثة. ولكن الآن يا شيخ الله يرحمه في الحج في الهدي نجد بعض الغنم البربرية اللي هو الأبيض اللي رأسه أسود هذا وهو الموجود، يعني حتى الإنسان قد يريد هدي يعني أما مثل النجدي أو الحربي ولا يجد، ما يجد إلا هذا البربري هو صغير الجسد ما يجد هل ينسى أو لا.
معدن كم ست أشهر؟ إذا كان الضان كم ست أشهر؟ ما سنة ما يضر ما
أحيانا نجد واحد كبير سنين ولكن يكون فيه مرض مريض أو تعبان
مريض لا يجزي، لكن بين المرض ما يجزي. أربعة. طيب
باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قيامة. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
انتهى الباب اللي شريها من حجر سبع بدنات
أحال
يوي لما سبق
يقول سيأتي في الباب الذي بعده
بعد باب
لا الباب اللي بعده
ليه؟
يعني ذكر أنها نحر مئة
هو عارف أن هذه إذا إن كان هذا الرب محفوظا فابن عباس ما ذكر إلا مرة أنس ابن عباس ما ذكر إلا مرة.
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
يعني لا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الأجرة من اللحم. فمثلا إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمئة وأعطيناه لحما يساوي 50 وخمسين ريال فهذا لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل وهو كالعود بالصدق. أما لو أعطاه هدية فلا بأس أو أعطاه صدقة فلا بأس، وألم ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بدون نقص، فحينئذ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة. نعم خاصة فيما يتقرب به الله، وأما إذا كان للحم فله أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعض. نعم
البدنة للسرعة، هل يذكر رقمين جميل أم واحد؟
كيف؟
إذا وكل أحد أن يذبح جذور للسبع النفر،
نعم،
هل يذكر رقمين حينما ينحر؟ يقول لفلان لفلان،
تكفي النية ويقول لمثاله اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عن من وكلني بنحرها، وإن فصل فلا حسن. نعم.
رفع الإنسان ينبع أهله عن وضحية والهدية، الأضحية هل يريد الإنسان إلى حج أنها أخواني يذبحون عن الأضحية من هذه الكامل؟
نعم، إذا كان إلى حج الإنسان وله أمر بالبلد فإنه يوكلهم أن يضحهم وهو يهدي. نعم.
حتى الجزارين لا يأخذون أجرة ويفضحون، ثم هذا الهدي يسرقون الناس عندهم الحجاج، ثم هم يبيعون على أهل مكة.
لكنهم الأجرة على الحكومة
لا لك
مياه الحكومة الجزائرية.
في بعض المسامح نبرح الحكومة على الحكومة في مسالة مصرع تستعمل الجزائر،
إذا أتفعل الجزائر لا بد تعطيها الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس،
هم يبيعون
ما في أصل يبيعونه، كما أن الرجل الذي تعطيه من الربحية له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء، كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. حسب الشر، فإن لم يكن شر فحسب العرف، والظاهر لأنا أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلق والتقطيع وكل شيء.
ثلاثة. باب يتصدق بجنود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا
لما قال إنه يأكلها الجزار ويأكلها، ما هذه من سؤال
أخر؟
يعني يأتي بعض الناس من الآية يذبح هديه ويأتيه الجزار يبقى
ما أكلت ولا بس فاتنا الأكل فقط لا تولى والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم جليل
الجزارين شيء أكثر الجزارين
ما أحسن عليهم كلهم، لكن الغالب منهم ان يقولنا للسنه هو لمن رحل صاحب الهدي بتاعه يبيع الهدي على الناس.
بالنسبه لمن ارادت الاضحيه ثم خرج الحاج،
نعم،
هل نقول الافضل ان يكون خارجا حتى لا
يرى؟ لا، الافضل ان يكون متمتعا وتقسيمه بعد الله لا بد، يعني هو نسك بعض
يأخذ
أجرة الصيف ثم يأخذ معه الجلد في الشهر، ولو قلنا عبد المجيد ما رأى هذه يخشى أن يكون عده من الأجرة بمشكلة، لكن هل يأخذه بناء على أنه من الأجرة ولا هكذا كانوا بلا عنه من الأجرة فهو من الأجرة. نعم الرحمن
موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال،
وهو
الإشكال أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا لهم لمن أخذ
اللحم يقسمه. أما من ترك اللحم ما سأروا عن الإجابة. شيخ أرى كنت عندي حديث ذبحه واحد ولما خرجت أخذ بيعه كنت ما تبيعه ولد أنا قسمه. قال خلاص ساعة البجرة أصلنا أنه كل من يريد يقسم اللحم ينفق الأجرة.
أي وتكون بدل الأجرة.
الناس يطلبون من دفع الأجرة يطلبون لهم اللحم خوفا من سؤال الأجرة. إيه هكذا إلا إذا سألت عن المصدق وقعت وزي كما أنا أريد يخاف الأجرة.
إذا هذا ما يجوز هذا حرام. أطهى الأجرة وإن يسره وخدته فهذا المطلوب وإن ما أخدته فبذمته يكون غاصبا. نعم
شيخنا
قبل الله
في بعض الحملات وهذا أمر شاهدت على بنفسي يسمعون يعني خصوصا العامة أن لا بد أن يأكل منها فيذبحون الهدي ثم يأكلون في الأيام كلها. الحملة تأكل 300 خروف أو 200 خروف ما داموا في مصر
لعلهم يقولون كل واحد منا يبدي للآخر. نعم ومنا فقراء تكون لهم صدقة. لا هذا ما يجوز. أنا سمعت في الواقع سمعت أفظع من هذا. هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله أنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو التحلل منها قياسا على الصيام، لأن الصيام المتمتع في ذلك المجلس الهدي يجوز من حين يحرم بالعمرة. وقد أكتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه، وجاء الناس يسألون لو أن ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان أو فلان، فأكتناهم بأنه لا حرج ما داموا مستنين إلى فتوى عالم وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم فلا حرج. أنت الوقت يسلم أنت تنهان نشوف.
وهي شيخ يوم نضحى هو لفظ الإلهي الناس ما يأخذ الناس اللي صار منهم في محابهم يسحب عندهم يعني ما يحسنون لكن يتصدق أن هذا في يوم عرب
فلا يتناولها التضعيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم، لكن المعروف كله خير. لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح، ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى خارج فلا بأس.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وجدتها شيخ.
نعم.
باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى: باب. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني هذا باب في هذه الآيات، فهو خبر مجل محذوف ولا يضاف إلى ما بعده لأنه مستقل. وإذ بوأنا لإبراهيم، أي يذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيئناه له وبيناه له، والمراد بالبيت الكعبة، أن لا تشرك بي شيئا، يعني أن هذا التبويب مبني على التوحيد، أن لا تشرك بي شيئا، وليس لإقامة أحجار تعبد من دون الله، ولكن للتوحيد. وقول أن لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، النهي بدليل أنها جزمة، أن لا تشرك جزمة فعل، فيدل على أن لا نافية وليست نافية، أن لا تشرك بي شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا شيء. فإن كان أما في العبادة فلا يستثنى من هذا الشيء، لا يجوز للإنسان أن يعبد أحدا بأي عبادة كان، تطوعا كانت أو واجبة. وأما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس أن ينسب أحد أن ينسب الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه قائم به، مثل إضافة الأشياء إلى أسبابها، بشرط أن يؤمن أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلا بالتأثير في المسبب. ولهذا يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ويجوز الإنسان أن ينسب الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا، فمثلا ينسب الشفاء إلى العسل لأنه معلوم شرعا وحسا، ينسب الشفاء إلى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصح، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان عقيدة بأن هذه الأسباب إيش؟ لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى. ويدخل في قولها لا تشرك بي شيئا النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال أو في الأوصاف، ولهذا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى مماثل لأحد من المخلوقين ولا أن أحدا مماثل له. وطهر بيتي أضافه الله إليه تشريفا وتكريما، كما أضاف الناقة إليه كذلك تشريفا وتكريما، مثل قوله ناقة الله. وليس المراد أنه بيت يسكنه حاشا وكلا، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته وهو في السماء على العرش. كذلك الناقة ليس المعنى أنها ناقة الله التي أركبها كلا وحاشا، ولكن هذه الإضافة من باب التشريف. طيب ثالثيا إلى آخر، إضافة هذا البيت إلى الله يوجب أن يتعلق به المسلم وأن يعظمه، لأن الله عظمه بإضافته إليه، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم وَفَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. بدأ بالطائفين لأن الطواف أخص عبادة تتعلق في هذا البيت، لا يطاف بغيره، لا يطاف إلا بهذا البيت، تقدمها لأنها أخص عبادة تتعلق به. ويذكر أن بعض الخلفاء نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشرك فيها أحد، فسأل كثيرا من العلماء وقال لا يمكن، إن صليت فلعل غيرك يصلي، إن صمت فلعل غيرك يصوم، إن تصدقت فلعل غيرك يتصدق. ففتح الله على بعضهم وقال له يخلى لك المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وطوف وحدك حينئذ يشارك أحد يحمي لا يشارك أحد لأن الطواف خاص بالبيت. وقوم القائمين أي المقيمين فيه ويحتمل القائمين في الصلاة بقرينة قوله الركع السجود وفي آية أخرى والعاكفين بدل القائمين. فإذا قلنا قيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى واحد، وإذا قلنا قيام يعني القائم في الصلاة اختلف المعنى ويكون تطهير البيت للطائف والمعتكف والقائم الصلاة والراكع والساجد. وأذن في الناس بالحد يعني أعلمهم به على وجه الإعلام والإبانة بالحد يعني إلى هذا البيت يأتوك رجالا، سبحان الله يأتوك هذه مجزومة مش لجزم جزمها لأنها جواب الأمر يعني كأنه قال إن تؤذن يأتوك. ولهذا ذهب بعض المحليين إلى أن الجزم هنا لشرط محدود معلوم من السياق والتقدير إن تؤذن يأتوك، لكننا نركب السهل في خلاف النحو. وأيهما أسهل؟ عدم التقدير، فنقول هي جواب الأمر والمعنى واحد. أذن في الناس بالحج يأتون، وهذا يدل على أن أذان إبراهيم عليه الصلاة سيؤثر في الناس. يأتوك رجالا وعلى كل ظهر، رجالا أي يمشون على أرجلهم، وهي حال لأنها وإن كانت اسما جامدا لكنها بمعنى مشتق، إذ المعنى يأتوك راجلين. وعلى كل ضامر يعني ويأتوك أيضا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر. الضامر الناقة المضمرة التي يخف لحمها شحمها وتكون مستعدة تماما للسير، وهذا معنى تضمير الإبل. الناقة المضمرة في عهد الإبل كالساعة أجل كالسيارة التي تسمى بالوقت الحاضر الشبح، نعم أحسن السيارات وأسبقها. وقول من كل فج عميق أي من كل ناحية بعيدة، كان الناس من أقصى الصين ومن أقصى أفريقيا قبل أن تفتح قناة السويس، كانت أفريقيا وآسيا متحمة بعضها مع بعض، ثم حفرت القناة من أجل أن يسهل عبور هذه القناة من الشرق من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر. لكن يأتي هؤلاء على كل ضامر من كل فج عميق، وشاهدناهم يعني قبل يأتون على أرجلهم من الهند والباكستان وما وراء ذلك، يأتون على أرجلهم يمشون ستة أشهر من بلادهم إلى مكة، كلما مروا البلد بقوا فيها ما شاء الله من يبقوا، ومنهم من يكون لديه صناعة يستأجر دكان صغير ويصنع. أذكر أنهم يصنعون لنا شيئا مثل لعبة كذا ومجرد الحبل وابدأ يبتلم، نعم، ويبيعون علينا، يبيعون أيضا أشياء حاويات صغيرة للفناجيل بغيرها. المهم أنهم يمشون من بلادهم ويتكسبون في البلاد التي يتوقفون فيها حتى يصلوا إلى البلد على أرجلهم، ثم يرجعون كذلك ستة أشهر. سبحان الله، القلب ويمشي الإنسان بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. وعلى كل ضام يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم لك الحمد، بدأ بنصيبنا قبل نصيب عز وجل، ليشهدوا منافع لهم أن يحضروها بإيش؟ بالبيع والشراء والتكسب، كما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضت من عرفة. كذلك أيضا منافع بمعرفة المسلمين لأحوال إخوانهم وما يلزم نحوهم. كذلك منافع بالإلفة والمودة والمحبة وشكاية الأحوال إلى الآخرين. المهم من كلمة منافع كل يعرف أنها صيغة منتهى الجمهور، فتشمل منافع عظيمة جدا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. بعض العلماء يقول كما أشرت إليه أولا إن هذا دليل على أن فوائد الحج العامة يعني أهم من ذكر اسم الله وهو النحو. ولكن عندي أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ذكر اسم الله عز وجل على بهمة الأنعام منفعة دينية وإيش ودنيوية. دينية ودنيوية
تقليد
منفعة دينية وإيش ودنيوية. دينية ودنيوية. وهذا أولى أن نقول ويذكر اسم الله من باب عطف يا وليد الخاص على العام، يعني نص عليه لأنه أهم المنافع، أهم المنافع ذكر اسم الله عز وجل. ويذكر اسم الله أن يقولوا بسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي على ما أعطاهم الرزق بما أعطى، كما قال تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها، أي فارزقوهم فيها أي أعطوهم. وقول من بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم بالاتفاق. وسميت بهيمة لأنها عجماء لا تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار. طيب وقولها على ما رزق من بهيمة الأنعام هذا بالإجماع، أي أنه لا يتقرب إلى الله بالهدي إلا ببهيمة الأنعام. وكذلك الأضاحي ولا بد فيها من أن تكون بالغة السن الواجبة، وهي في الإبل وفي البقر سنتان وفي الضأن وفي المعز سنة وفي الضأن نصف. قال بعضهم ويعرف بلوغ الضأن نصف السنة بأن ينزل شعره، بدل ما كان واقفا ينزل الشعر، إذا بلغ ست أشهر نزل على ظهره، كان بالأول قائما. فإن صح هذا فهي علامة وقرينة ليس شيء مؤكدا. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي أربع بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا نفخ فيها. عرفتم؟ أربعة. ما سوى ذلك من العيوب فهو منقص لا مانع من الإجزاء إلا أن يساوي هذه العيوب. وهنا سؤال، لو أن شخصا أراد أن يهدي أو أن يضحي بعملة، ما تشوف أبدا تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. والعجب أن بعض العلماء قال تجزي، وعلل تعليلا يصح أن يكون في أيام الصيف الحارة. وش المعنى؟
عليم
بارد جدا. قال لأن العمية ما يجيها نقص، لأن مالكها سوف يحضر لها الطعام والشراب، والعورة يأتيها النقص لأن صاحبها يكلها إلى نفسها، والعورة ما تشوف من جهة واحدة يفوتها شيء كثير من المرأة. ولكن هذا قول كما قلت لكم قول باطل طيب مقطعة الأربع ما له رجلين ولا يدين تجري على قياس الأول
تجري
لأن يجيب لعله تافه لكن هذا كله غير صحيح يعني لولا أنه قيل ما صدق الإنسان يقوله عاقل فضلا عن العالم. طيب أورد شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مسألة فقال إنه إذا كان هناك قحط وجبل والأرض لا تنبت ثم جاء المطر وأنبتت الأرض ورعت المواشي فإن نعم وكان بالأول المواشي من الجزال ما فيها مخ لأنها ما في الأرض ثم نزل المطر ونبتت الأرض ورعت وسمنت كبيرة لكن ما فيها مخ فهل تجزي أو لا تجزي؟ تجزي لأن حديث العجفة التي لا مخ فيها وهذه فيها ليست عجفة قال الشيخنا وهذا يقع كثيرا حدثه بذلك أهل البادية. طيب إذن على ما رزقهم الأنعام لها شروط بقينا الهدي هل له أوقات معلومة كالأضحية؟ لا الجواب لا إلا هدي التمتع والقران فقد دلت السنة على أن له أوقات معلومة وهي أوقات ذبح الأضحية أما هدي التطوع وهدي الواجب لجبران أو لفعل محرم أو لفعل محظور فهذه مقيدة بأوقاته حتى لو أحرم الإنسان بالعمرة في نصف السنة وترك واجبا أو فعل محظورا فإنه يفتي في وقته على ما رزقهم من دهيمة الآن. طيب على ما رزقهم وقوله في أيام معدودات في أيام معلومات الأيام المعلومات هي أربعة أيام أولها العاشر من الحجة وآخرها غروب الشمس ثالث أيام التشريق وقوله في أيام لا يعني أنها لا تصح في الليالي لأن العرب تطلق الأيام وتريد الأيام والليالي وبالعكس قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها أي من هذه البهائم والأمر هنا للاستحباب عند أكثر العلماء وذهبت الظاهرية إلى وجوب الأكل منها قالوا إن لا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة مما أهداه وهي 100 بعير ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها فلا يكلف أصحابه بأخذ هذه القطع حتى تجعل في قدر 100 قطعة ثم يأكل من لحمها ويشرب من مرقها إلا لأن الأمر للوجوب والقول بأن الأمر للوجوب ليس بعيدا لأنك لا تستطيع أن تعرف صارفا عن الوجوب لكن جمهور العلماء على أنه للاستحباب كلوا منها وأطعموا البائس الفقير البائس يعني المعدم الفقير الذي ليس عنده مال وهما بمعنى متقارب كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا كذبا ومينا الكذب والمين بمعنى واحد وأطعموا البائس الفقير طيب كلوا منها وأطعموا لو نظرنا إلى ظاهر الآية الكريمة لقلنا يأكل النصف ويطعم النصف ولو نظرنا إلى إطلاق الأكل وإطلاق الإطعام قلنا الأمر مطلق المهم يأكل وأن يتصدق ولا يحتاج إلى التقيم بنصف أو ثلث أو ربع ولكن كثيرا من السلف يستحبون أن تكون أثلاثا ثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية والأمر في هذا واسع لكن لو أكلها كلها ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يضمن حق الفقير من مثل ما أكل فمثلا إذا كانت ضأنا يضمن بلحم ضأن إذا كانت بعيرا يضمن بلحم بعير ولحم الغنم أطيب. ثم يقضوا جفن ويوفوا نذورا وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم أي بعد أن يقضوا، ومعلوم أن هذا النحر ما يكون تحلل إلا بعد النحر، لأن النحر سيتقدم على الحر حسب الترتيب الأفضل. فيكون مثلا الحجاج يرمي جمعة العقبة ثم ينحر ثم يحلق، وحينئذ يحل. ولهذا قال ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد أن يذبحوا ويتصدقوا ويأكلوا ليقضوا تفثهم. التفث يعني إلقاء الأوساق مثل قصة شارب ظفر وما أشبه ذلك. وليوفوا نذورهم أي يوفوا نسكهم، لأن النسك نذر، فإن من تلبس بالنسك فقد أوجب على نفسه أن يتمه، فقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فجعل الإحرام فرضا. ولذلك لا يوجد عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمه أن يتمها وهي نفل إلا الحج والعمرة، وكذلك الجهاد إذا حضر الصف. طيب وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف ضعف الفعل دون أن يقول يطوفوا، إما لكثرة الطائفين، لأن الفعل قد يشدد لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. انتبهوا لهذه النكتة، قد يضعف الفعل لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. ومنه على القول الراجح ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور، زوارات وفي لفظ زائرات، لفظ زائرات ما في إشكال لأنه يصدق عليهم إذا زارت مرة واحدة، لكن زوارات. بعض العلماء من المتأخرين والمتقدمين يقولون إن هذا ينصب على من تكثر الزيارة، لكن الشيخ الإسلام أبطل هذا وقال إن الفعل قد يضعف لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل. فيكون لعن زوارات يعني كل زائرة في القبور. وما قاله رحمه الله صحيح، ما قاله هو صحيح وهو مسلم أيضا. فإن لم نسلم فترجيح المخفف واضح أيضا. ليش؟ لأنك إذا قلت من زار مرة واحدة فهي ملعونة يكون أخص مما لو قلت إن كرر فهي ملعونة، فيكون اللعنة تحق عليها بمرة واحدة. طيب وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفون به. والبيت العتيق قيل إن معناه القديم، وقيل معناه المعتق من الجبابرة، لأنه ما قصده جبار إلا قصمه الله. وانظر أصحاب الفيل. طيب لو قلنا من المعنيين فحسن. وقيل العتيق الغالي في الصدور، فإن الشيء الغالي في الصدور يقال هذا عتيق، ويقال للحر عتيق. وهذا أيضا معنى ثالث نضيف إلى المعنيين السابقين. نسأل الله تعالى أن يحميه من أعدائه الظاهرين والباطنين. وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله بالبيت الباء للاستيعاب كما هي في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم الباء هنا للاستيعاب، ولهذا يجب مسح الرأس كله. طيب أرأيتم لو قال وليطوفوا في البيت، فهل يجب الاستيعاب؟ لا، لأن في للظرفية. يستفاد من قول بالبيت العتيق أن الإنسان لو طاف ودخل من بين الحج والكعبة القائمة فشوطه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. طيب، اسمه قال أن يقرأ: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صحيح ولا خطأ؟ اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. خطأ؟ ليش؟
نعم نعم.
لأنه يختلف المعنى، لأن المعنى يختلف. لو قال ثم ليقضوا صارت اللام للتعليل لا للأمر، لأن الذي يسكن بعد ثم هي لام الأمر. ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوة قول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، فتجده يسكن اللام، وهذا غلط. إذا جعلنا هذا التعليل فهي غلط بلا شك. ليش؟ لأن لام التعليل تكسر ولو وليت الحروف. لكن لا أستبعد وأنا لا أدري أن يكون فيها قراءة: هذا بلغ الناس ولينذروا به، هذه بعيدة أن تكون لام الأمر. وليعلموا يمكن أن تكون للأمر، وكذلك وليتذكر، لكني لا أدري هل فيها قراءة بالسكون أو لا. نعم.
وليقضوا
تفثهم
وليوفوا
فيه قراءة فيها للتعليم، إذا كسر فهي للتعليم. قال تعالى: ونطوم بالعتيق ذلك، يعني ذلك حكم الله، أي ذلك المذكور هو حكم الله عز وجل وشريعة الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من شرطية، ويعظم فعل الشر، فهو خير له جواب الشر. وكلمة حرمات الله عامة، في حرمات الحرم المكي وفي حرمات الشريعة كلها: من يعظمها ويحترمها إن كانت مأمورا بها عظمها فلا يخل بها، وإن كانت منهيا عنها عظمها فلا ينتهكها، فإنها فهو خير له عند ربه. ولا شك أن قول الله عز وجل يستلزم أن يحث الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل. نعم. يحيى.
قوله تعالى: وبوأنا لإبراهيم.
نعم.
يقول أن الله بيّن لإبراهيم بإرسال الصحابة حتى وقفت على موضع الجيد وظللت، هل هذه الرواية صحيحة؟
يجب أن تعلموا أن ما أبهمه الله ولم تلد السنة ببيانه فالواجب إبهامه، لم يبين الله كيف بوأه له، فالواجب أنه قد بوأ الله بأي سبب، إما بكونه أكمة كمقيب إما أكمة مرتفعة أما حولها، وإما بغير ذلك. ولا حاجة أن نعلم إن هذا المقصود أن الله تعالى بوأه وهيأه له، وأنه عليه السلام لم يتجاوز ما بينه الله عز وجل، فلم يزد ولم ينقص ولم يغير. نعم سليم.
مثل
البيت الشيخ، في خصوصية إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، من أين
الخصوصية؟
على ذكر إبراهيم
الذي
أمره ومحمد
صلى الله عليه وسلم لها
تربية. لا، هو أول على قول الراجح أول من بناه إبراهيم، وأما القول بأنه مبني من قبل بناه آدم وأنه من قبل بنته الملائكة فهذا لا دليل عليه يعتمد من إبراهيم وإسماعيل، لا تنسى.
أيوة.
ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أن قدرهم من المشركين.
هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة المتمتعة ثم بعد ذلك بدأ له أن يسوق الهدي لا بنية أنه هدي التمتع وإنما هدي مطلقا، هل له أن يتمتع أو لا بد أن يتمتع؟
هل له أن يتمتع؟
أو لا بد أنه يقرأ
إذا فعل مثل ما فعل ابن عمر اشتراه من مثل الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس، يعني يكون قادم.
لا، هو هل له أن يتمتع؟
كيف يتمتع مع الهدي؟
مع الهدي لكنه قرأ بعدما أحرم بالعمرة.
قيل أنت
الهدي شيخي فلا يصح مطلقا ويصح معينا؟
لا.
طيب لماذا لا نتركه على إطلاقه حتى يستفيد؟
لا ما يستفيد، إذا ساق الهدي فلا يمكن الحد. نعم
بارك الله فيك. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس.
نعم.
فهل أذن يعني كيف كان تأذينه؟
ما لم الله أعلم أذانه الناس، إما أنه كما قيل إنه أذن بالحد وسمعه الناس كلهم، حتى أن بعضهم بالغ وقال أنه سمعه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، وإن أنه أذن أعلم بما ورث عنه من الوحي. نعم.
يقول تعالى ثم
ليقضوا
تفثا.
نعم.
هل في إشارة لأن المحرم ممنوع من تقليل أضافه؟
ما ندري على هذا، لأن أمره في هذا عزيز السبب. نعم.
خصوصاً بالنسبة للطواف.
أردت عمرة. نعم.
الشيخ المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة الآية.
نعم.
الأولية هنا.
نسبية.
نسبية.
نعم. أول بيت وضع للعباد.
نعم أحسن لك بالنسبة للطواف. هذا الطواف البيت يعني خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن كيف يعني إنسان إذا يطوف بالقبور أو وما أشبه ذلك، هذا يكون شرك أكبر أم؟
هل الطواف بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك، وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب إلى الإجابة وأن الذي يطاف له ويسأل هو الله فليس شرك أكبر، يعني حسب نيته، إذا كان يطوف يقول أنا أرجو من هذا النحو الضرر والثواب ودرع العقاب فهو كافر.
خمسة.
ها؟ خمسة. يا ستة، لأن آيات كلها.
شيخ بارك الله فيكم، يشكل أحياناً التفريق بين الحدود الموصولة والشرطية.
بين من؟
الشرطية والموصولة.
لأن أنت قلت من؟
بين من؟
بين
من؟ لأن أحياناً حتى الموصولة تجد يجزم بعدها.
مثل.
حقاً.
مثل.
أنا ما استحضر لكن نظر كثيرة ونقول هذا بسبب العموم يعني يلحق ما بعدها بتحق السرعة.
هو هذا بالنسبة لما ذكرت ارتباط الفعل بالخبر في الموصولة قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهم؟ والفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزم.
هل يكون الشرطي هو مضارع؟
هذا يعني يبقى الجواب ما اشكال، يعني انه لك ان تجعلها موصوله ولك ان تجعلها شرطيه اذا لم يوجد ما يدل على تعليل عنه.
الشيخ هل فيه فرق يعني جوهري كما يقولون في المعنى؟
لا لا ما فيه شيء، ما فيه من حيث الحكم، لكن من حيث التاثير الشرطيه ابلغ، لان ترتب الشيء على الشيء ابلغ من الخبر بان هذا الشيء يكون بعد نعم مكنون
لكم
أنا مسخر بطول عالم
نعطيهم
ثلاثة أسئلة. طيب
صلى الله عليك، هل يخاطب الهدي التطوع؟
إيش؟
هدي التطوع.
هل
هدي للتطوع
إيه؟
هل يخاطب فيه سن المعتبر؟
أي نعم، إلا ما قصد به التقرب بصدقة به، إن كان مصور تطوع بصدقة به فهذا تجزي حد الدجاج والبيضة كما جاء في هذه الاقتصاد الجمهور، وأما إذا كان القصد التقرب بذبح فلا بد من هذا الشيء ولو متطوع، فهمت؟ لكن أحيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويفهم مخها تبقى هزيمة. ثم يأتي الربيع بسرعة تأكل ثم تسمع قبل أن يصل أثر الشحم إلى 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 عظامها، فتكون سمينة وليس فيها مخ. ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم إذا رضبت لازم يتكون، علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ.
المخ الشيخ المراد به ماذا؟
ما عملت كسرت ساق البهيمة؟
نعم
لا
ما
إن شاء الله
ما شيخ المخ اللي
مر علينا إن شاء الله تعالى في منها نوريك نفس العظم نوريك صحيح عملت رأيت هذا؟
لا أنا فكرت المخ اللي في العدل يعني.
الراس يعني؟ لا المخ اللي فيه في الأعضاء فهمت الآن؟
نعم
إيه؟ وافهم أيضا فهما جيدا أنه لا عقل في البهاء لا السمينة ولا غير السمينة. طلع نعم طلع
قلنا أنه يجوز
أن
ينسب
إلى سببه. نعم.
إذا شرع أنه
نعم. إذا شرع هذا لا يؤثر بنفسه. نعم. متى ينكر على من يعني يأخذ هذا الشيء يعني ينسب الشيء إلى سببه؟ متى ينكر عليه هل
يعني
إذا
لم
يبين حاله
يعطف
أن
الشيء أثر بسببه نفسه؟
يعني ما
ينكر
عليه إذا
عرف من هذا يعني
يعني من يقول واحد حسب الحال قال لولا أن السيارة رجعت على حجر وارتفع عني لها ما في هذا الشيء.
في
الحال
الشيخ أنه هو مائي فقط أنه
أكثر في ذلك، يعني بمعنى مستقلة عن الله مو الله مو اللي قدرها الله.
يعني
متى ينفع متى اعتقد هذا؟ الطبائعيون الآن لا يرون الأسباب مؤثرة بتأثير الخارج لكونها تؤثر بأمر الخارج بل بذاته. نعم ثلاثة نعم
كم العاشر؟ هذه كم العاشر؟
إيش؟
كم العاشر؟
كم العاشر؟ يلا
إذا قال قائل قلنا الجدار لا يحتى من
إذا قال قائل قلنا اشمعنى هذا يا شيخ؟
في قولنا الشيخ أحسن الله
إليك
إن الجدار لا يعطى من الحج شيء.
نعم
إذا قال قائل
نعم
إن الجدار إذا أعطيناه شيء يعني ولو كان فقيرا والأصل في الجدار أنه فقير إذا أعطيناه شيء استثنينا يعني الفقير من عموم الجدار فما الصارم من النهي أن نخرج الفقير من عموم
الناس المنح. أحسن النهي عن أن يعطى الجزار منها شيئا لأن لا يقتطعه الإنسان من الأجرة وهو لازم يقتطع من الأجرة وقد أخرج الشاكر لله عز وجل لا ثمن عشرة. نعم
باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال
أنا واضح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنهم كفار فلا يأكل من الإنسان شيئا وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات. المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاء لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وكذلك أيضا النذر النذر لا يأكل منه شيئا إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئا. ولكن الصحيح في مسألة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر بمعنى أنه يأكل ويتصدق ويؤتي، لأن النادر نادر الأضحية لا يريد أنه لا يأكل، هو نذر أضحية، والمشروع في الأضحية إيش؟ الأكل والإطعام صدقة وهدية. أما المتعة فكما قال يعني مير بن إسحاق عطاء يقول يأكل من دم المتعة، ونقول صحيح، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران. فإذا قال قائل ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب وبين دم المتعة والقران؟ وكلاهما واجب. فالجواب قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة، وهي نعمة التمتع. وأما الدم الواجب لترك واجب وفعل محظور فهو جزاء وفدية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بناء، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا.
ولكن كل هذا شاهد، يعني دم المتعة والقران لك أن تأكله كله في مكة، ولك أن تأكل بعضه وتحمل بعضه إلى بلدك لأنه ملك تقربت به إلى الله وأباح الله لك أكله. نعم.
عندي الحديث كنا نأكل،
يعني أقول كنا لا نأكل، لا نأكل صح.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق.
لمن أكل منه يضمن ما أكل، يضمن ما أكل من جنس ما بدا به ويتصدق به. نعم.
هل يجوز تقديم السائل المتمتع والطواف الحج القارن
المخرج؟ لا لا، إلا إذا كان تريد أنه يجوز أن يقدم السائل على الطواف يوم النحر، هذا هو. ها؟
قبل أن ينزل إلى منى يتوفون
ويسأل. لا
حتى يكون متمتع.
وين متمتع؟ لأن الطواف سائل هذا من الحج. سيأتينا طبعا الآن إن شاء الله. نعم.
باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما في إشكال إلا قوله ذبحت قبل أن أرمي، فإن ظاهر هذا أنه ذبح مبكرا، والفقهاء يقولون لا يذبح إلا إذا مضى قدر صلاة العيد. إيش بكلم عليه؟
قوله باب الذبح قبل الحلق، أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وقد أورد حديث ابن عباس من طرق ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث ابن عباس فمن طريق منصور ابن زادان عن عطاء عنه بلفظ سئل عن من حلق قبل أن يذبح ونحوه. والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق، فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله في رواية منصور ونحوه. ما في شيء؟
ما ذكر الفوائد؟
لا، طرق.
نعم،
طرق الحديث.
نعم،
آخر قال يا رسول الله
حلق
قبل أن
أرمي. نعم، إيه، بس هل نقول هذا ظاهر إنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل، لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين تطلع الشمس لغيرهم، فهل نقول بأنه يجوز الرمي، يجوز النحر، ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق؟ لأنه معروف أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، إذا ذبحت قبل الصلاة فهي شاف لحم، لهذا ما يحتاج إلى تحرير. من لنا به عيلة لا سنة التحرير الأول. نعم، طيب.
حدثنا محمد بن المثنى
قيد الرجل.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. حدثنا عبدان،
يعني ما في أشكال إنه سواء كان متعمدا أو غير متعمد، جاهلا أو عالما، ناسا أو ذاكرا، الأمر فسيح ولله الحمد. قال بعض أهل العلم وفي قوله بعدما أمسيت دليل على جواز الرمي في الليل، على جواز الرمي في الليل يعني في الحادي عشر والثاني عشر، لأن المساء يطلق على آخر النهار ويطلق على أول الليل، فيكون فيه دليل على جواز الرمي ليلا. والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أول الرمي وهو بعد الزوال ولم يحدد آخره، فدل هذا على أنه مطلق. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي إذا تعجل الإنسان في اليوم الثاني عشر وتأهب ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي، فهل نقول ارمي واستمر أو نقول إرم وبت في ميناء؟ الأول نقول إرم واستمر ولا يلزمك البقاء لأنك يعني تعجل ورميت في وقت الرمي. أيوش عنيش؟ طيب، صفحة كم؟ 300؟ طبعا واحدة عندك؟
لا تختلف.
ما أي باب؟ طيب، يقول وأنا إن شاء الله أترجم يسمع الأخوان.
يقول وأما إذا ذبح قبل أن يرمي فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه، لأن ذلك نص في الحديث، والهدي قد بلغ محله، وذلك يوم النحر، كما لو لم ينحر المتمتع بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف بعمرة.
كم؟ مستمع.
قول مالك.
مالك يقول يجوز فقط. لكن هذه يجوز قبل أن تطلع الشمس.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت
نعم.
عندي بألف شيء
نعم، لأنها ماء الاستفهامية إذا جرت بإلى أو بالباء أو بعلى تكتب ألف.
قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.